بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نجدد اللقاء مع شيخنا الشيخ الدكتور محمد محمود النجدي وشرح مسائل الجاهلية للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: المسألة الرابعة والثلاثون، أن كل فرقة تدعي أنها الناجية فأكذبهم الله بقوله: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ثم بين الصواب بقوله: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن.
إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هي المسألة الرابعة والثلاثين من مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية. يقول المؤلف: أن كل فرقة من فرق الجاهلية تدعي أنها الناجية، أنها هي الناجية، وأنها هي على الحق وما سواها على الباطل، فأكذبهم الله بقوله: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أكذبهم الله عز وجل بقوله: قل، أي يا محمد، لهم: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وهذه الآية أولها أن الله سبحانه وتعالى حكى عنهم أنهم قالوا: كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فكل طائفة من هذه الطوائف وهم اليهود والنصارى يدعون أنهم على الحق ويضللون غيرهم ويحكمون عليها بالضلال والكفر والخروج عن الحق والصواب. الله سبحانه وتعالى قال لهم: قل هاتوا برهانكم، هاتوا مستندكم وهاتوا دليلكم. وهذا من باب التعجيز وبيان أنهم كاذبون في دعواهم وأنهم مفترون متخرصون، ليس عندهم في ذلك حجة ولا دليل. ولهذا قال الله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا الميزان الذي يتبين به من كان على الحق ممن هو على الباطل. الله تعالى ذكر الميزان: بلى من أسلم وجهه لله، أي أخلص دينه لله سبحانه وتعالى واستسلم وانقاد، وهو محسن، محسن باتباعه للرسول صلى الله عليه وسلم في شريعته وفي عبادته وفي عقيدته، فإنه إذا كان كذلك فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالميزان إذن هو الاستسلام لله سبحانه وتعالى بالإسلام والطاعة والانقياد له والخلاص من الشرك كله. فمن توافرت فيه هذه الشروط فهو الناجي في الدنيا والآخرة، ومن انتقص شيئا منها أو أضاعها كلها فهو الخاسر فيها، وليس كما يزعم أنه سيدخل الجنة وحده وما سواه فهو على الباطل. وأيضا هذه الخصلة الجاهلية حكاها الله تعالى في قوله من سورة البقرة: فقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. فهذا يدل على أن كل طائفة من هذه الطوائف اليهود والنصارى تدعي أن الحق منحصر فيها لا يتعدى إلى غيره، وكل واحدة منها تنكر ما عند الأخرى من الحق وتضللها، مع العلم أن اليهود عندهم أصل الكتاب وهو التوراة الذي جاء عيسى عليه الصلاة والسلام مكملا له مبينا وناسخا لبعض شرائعه، والنصارى أيضا كتابهم مكمل للتوراة، فكيف يزعم اليهود أن الهداية في كتابها وحده أو في دينها وحده، وكيف النصارى تزعم أن الهداية والنجاة في دينها وكتابها وحده، ومعلوم أن هذا متعلق بما سبق من الكتب أو من الكتاب. والحق أن اتباع ملة إبراهيم التي هي ملة جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهي الإسلام لله تعالى وحده، والإحسان في هذا الإسلام هو الميزان الذي يتبين به الصادق من الكافر. والله تبارك وتعالى قال لهؤلاء الذين زعموا أنهم هم وحدهم على الحق وما سواهم على الباطل، قال الله تعالى لهم: تمنوا الموت إن كنتم صادقين. لأن من يتمنى لقاء من أحسن العمل واستقام على دين الله فإنه لا يخاف من لقاء الله. قال عز وجل: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. اليهود لما قالوا نحن وحدنا أولياء الله ونحن على الحق وحدنا وما سوانا على الباطل، طالبهم الله عز وجل بتمني الموت ليبرهنوا على صدقهم في ادعائهم، وحتى يتحقق لهم ما يتمنون من الخير والجنة، ولكنهم كاذبون في ذلك. ولهذا قال الله عز وجل: ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. والرسول صلى الله عليه وسلم بين صفات الفرقة الناجية في هذه الأمة، فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه الترمذي في جامعه وهو من الأحاديث المشهورة، يقول عليه الصلاة والسلام في افتراق الأمة ثم بيان الفرقة الناجية التي تدخل الجنة، قال عليه الصلاة والسلام: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهؤلاء هم الذين ينجون يوم القيامة وهم الذين على الحق، فمن كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الشريعة والعقيدة والمنهج والسلوك والخلق فإنه يكون ناجيا في الدنيا والآخرة. وهذا ما طالب الله تعالى به الخلق في قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهذه الخصلة لا تزال موجودة إلى يومنا هذا عند أهل الضلال من أهل الأهواء والبدع، فكل منهم يزعم أنه على الحق وأن طائفته على الحق، فالخوارج يزعمون أنهم على الحق، البعضية يدعون أنهم هم الذين على الحق وما سواهم على الباطل، الرافضة يزعمون أنهم هم على الحق وما سواهم على الباطل، الأشاعرة يسمون أنفسهم بأهل السنة والجماعة، والماتريدية كذلك، الماتريدية غلاة الأشاعرة الذين غلوا في نفي صفات الله سبحانه وتعالى وتعطيلها وتحريفها، يدعون يسمون أنفسهم بأهل السنة والجماعة زورا وبهتانا، وهكذا كل طوائف المبتدعة تدعي أنها على الحق، ومن ثم فهي الفرقة الناجية، وما سواها فهم على الباطل. وربما نتج عن ذلك بغي وجهل وعدوان على إخوانهم المسلمين، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية والهداية والتوفيق.
قال المسألة 35: التعبد بتحريم الحلال كما تعبدوا بالشرك.
نعم، المسألة 35: التعبد بتحريم الحلال كما تعبدوا بالشرك. أهل الجاهلية مثلما أنهم تعبدوا لله تعالى بالشرك وجعلوا الشرك دينا لهم وطريقا لهم، كذلك حللوا ما حرم الله عز وجل، وجعلوا هذا التحليل أيضا دينا لهم، فنازعوا الله سبحانه وتعالى في حكمه، نازعوا الله عز وجل في دينه وفي تشريعاته، فأحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله حسب أهوائهم وحسب اتباعهم لشياطين الإنس والجن. وهذا ما ذكره الله تبارك وتعالى في عدة آيات من كتابه، منها قوله تبارك وتعالى في سورة الأنعام: وقالوا هذه أنعام وحرث حجر، حجر يعني حرام محجورة، حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه، سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإن يك ميتة فهم فيه شركاء، سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. هذه الآيات فيها اجتراء المشركين على تحريم الحلال، اجتراؤهم وعدوانهم على دين الله عز وجل وشريعته. ففي أول الآيات أباحوا قتل الأولاد، قال عز وجل: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوا فذرهم وما يفترون. زينت لهم الشياطين قتل أولادهم، تارة خوفا من الفقر والحاجة، وتارة خوفا من العار بزعمهم في قتلهم للبنات، فأباحوا قتل الولد، وجعلوا كذلك من الأنعام من الإبل والغنم وغيرها، جعلوا منها ما هو حرام بمجرد أهوائهم، حرموه على بعضهم وأباحوه للآخرين، وفرقوا بين النساء والرجال فيما يجوز أكله وما لا يجوز أكله. والله تبارك وتعالى طالبهم بالحجة، طالبهم بالدليل على هذا التحليل والتحريم. قال سبحانه وتعالى أيضا: ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، قل آذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، قل آذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا. الله عز وجل وصاكم بهذا التحليل والتحريم، حسب مشتهياتكم. ثم توعدهم فقال: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. فمن؟ لا أحد أظلم من هذا الذي افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وكان من ضمن ما ابتدعه أهل الجاهلية وحرموه وغيروه بحسب أهوائهم، أنهم كانوا إذا أرادوا أن يحرموا الناقة أو الشاة بحروا أذنها وقالوا: هذه بحيرة، هذه للآلهة، لا أحد يحلبها، لا أحد يشرب من لبنها، ويسيبون بعضها وهي الوصيلة. الناقة البكر إذا بكرت بأنثى ثم تنت بأنثى يسيبونها للطواغيث، لا أحد يركبها، لا أحد يحلبها. وكذلك يحمون الحامي وهو الفحل، يحمونه إذا ضرب، يعني الضراب المعدود، حموه وحموا ظهره للأصنام وأعفوا من الحمل والركوب، ويسمونه الحامي يعني المحمي. وحرموا ذبح هذه الأنعام وأكلها إلا إذا ماتت وكانت جيفة، أباحوه للذكور وأباحوه للذكور والإناث إذا كان ميتا. والله تعالى رد عليهم في سورة المائدة بقوله: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. ما جعل الله، هذا ليس من شريعة الله عز وجل، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. هذا في جوانب أو في جانب الأنعام، في جانب بهيمة الأنعام، أحلوا ما أحلوا وحرموا ما حرموا. من تحليلهم للمحرمات أنهم كانوا يعلمون حرمة القتال في الأشهر الحرم، ولكنهم إذا احتاجوا إلى القتال في شهر حرام أخروه، أنسأوا الشهر الحرام واستباحوا القتال في الشهر الحرام وحرموا الشهر الذي يليه. مثلا القتال في شهر الله المحرم، محرم عليهم في الجاهلية ويعلمون أنه محرم وهو من دين إبراهيم، فإذا احتاج إلى القتال في شهر المحرم قالوا: نستبيح القتال في المحرم ثم نحرم صفر. يغيرون ويقدمون بحسب حاجتهم وبحسب هواهم. قال الله تعالى في ذلك: إنما النسيء، التأخير هذا الذي تؤخرونه، إنما النسيء زيادة في الكفر ليضل به الذين كفروا. يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله، زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. أيضا أخبر الله عز وجل عن تحليل اليهود لبعض ما حرمه عليهم، فمن ذلك أنهم استباحوا أكل مال غير اليهودي. إذا كان الشخص ليس من اليهود عندهم ماله حلال، مثل بعض الناس ماله حلال إذا كان ليس من اليهود. يقول الله تعالى في هذا: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. ذلك السبب، ذلك بأنهم قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل، ما علينا حرج أن نأكل أموال غير اليهود. ولذلك يستبيحون معاملة الأمم بالربا ويأخذون منهم الرشوة، لأنهم يقولون: لا سبيل علينا ولا إثم علينا إلا في معاملة اليهودي لليهودي، حرام أن يأكل ماله. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، يعلمون أن هذا كذب وتحريف لدين الله عز وجل، فاستحلوا أموال غيرهم ممن ليسوا من اليهود. كذلك اليهود استباحوا صيد السمك في يوم السبت وهو محرم عليه، واحتالوا على ذلك كما هو معلوم من القصة المشهورة. أيضا استباحوا شحم الخنزير وشحم أو شحوم الأنعام التي حرمها الله تعالى عليهم بأن جملوها أذابوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن اتباع من يفعل ذلك وطاعته واعتقاد أن هذا حلال أنه من الشرك، كما قال لعدي بن حاتم قبل أن يسلم رضي الله عنه، قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قالوا ما قال ما عبدناهم يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال بلى، قال فتلك عبادتهم إياهم. فإذا أهل الجاهلية كانوا يتعبدون بتحريم الحلال وتحليل الحرام، وخالف النبي صلى الله عليه وسلم هدي أهل الجاهلية في هذه الخصلة، وجاء في شريعته صلى الله عليه وسلم تعظيم القول في الحلال والحرام، لا يجوز لك أن تتكلم في الحلال والحرام إلا ببرهان. فقال الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. وأنكر الله عز وجل على المشركين فعلهم في هذا، فقال سبحانه قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم، الله أذن لكم في هذا أم على الله تفترون؟ فأمر التحليل والتحريم راجع إلى الله وإلى حكمه وإلى قضائه سبحانه وتعالى، ويجب التعبد لله سبحانه وتعالى بتحليل الحلال. اعتقادك أن الحلال حلالا عبادة، واعتقادك أن الحرام حرام عبادة، لأن الذي لا يرضى بتحليل الحلال معترض على الله عز وجل. إذا كرهت شريعة الله عز وجل هذه مصيبة، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فإيش؟ فأحبط أعمالهم. إنسان لو يعترض يقول لماذا الربا حرام، يعترض، أو لماذا الرشوة حرام، أو لماذا الزنا أو الخمر حرام، إذا اعترض على الحرام هذا قدح في الإسلام، قدح في إسلامه وانقياده واستجابته لله رب العالمين. ومن ذلك أيضا أن أهل البدع قد يستحلون بعض المحرمات، يستحلون بعضهم أكل أموال الناس بالباطل، يستحلون أكل النذور، يستحلون أحيانا أمور من الفحش حرمها الله عز وجل. ومن ذلك أن بعض المتصوفة حرموا طيبات ما أنزل الله عز وجل، بعض المتصوفة حرموا على أنفسهم بعض الطيبات التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتناولها ويأكلها. فهذا الباب باب عظيم، وهذه الخصلة لا تزال يتنازع أهل الباطل فيها مع أهل الإسلام، يعترضون عليهم لماذا تحرمون كذا، لماذا تستبيحون كذا، ولماذا تشرعون كذا. والحق أنه اعتراض على الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا الحق، وصلى الله وسلم وبارك على